الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى, وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح رحمه الله تعالى, قال ابن كثير: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين, فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها, بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية هنا, وهي قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا تقرير وتوكيد لما تقدم من أن الشفاعة ملك لله جل وعلا, فالملائكة المقربون وهم أصفياء الرحمن جل وعلا, ومكانتهم عند الله جل وعلا عظيمة كما قال الله جل وعلا: بل عباد مكرمون. ومع هذا فإن هؤلاء الملائكة لا يملكون شيئا من الشفاعة إلا ما أذن الله جل وعلا فيها. فإذا الأمر من الله جل وعلا, الأمر من الله جل وعلا وإليه سبحانه وتعالى وحده, فليس ثم ملك وليس ثم كذلك نبي مرسل يملك شيئا من النفع لنفسه أو لغيره, أو يملك شيئا من دفع الضر لنفسه أو لغيره إلا أن يشاء الله. وهذا فيه دلالة واضحة على تفرد الله جل وعلا بملك كل شيء, ومنها الشفاعة, وفي هذا قطع أطماع كل فيه قطع أطماع كل من عبد مع الله جل وعلا غيره لأجل هذا المعنى, لأجل أن يكون لهم شفعاء عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم, ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدونهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يكونوا لهم عند الله جل وعلا شفعاء, فهم تقربوا إلى الله جل وعلا بما يبعدهم من الله جل وعلا غاية البعد. اعتقدوا في هؤلاء أنهم محل نفع أو ضر, محل جلب نفع أو ضر بالشفاعة وبالتوسط عند الله جل وعلا إذا وقفوا بين يديه غدا, كما يفعل ملوك الأرض, كما يفعل عند ملوك الأرض حينما يأتي الناس ويأتي أصحاب الجرائم فيقف الشفعاء بينهم وبين الملوك فيشفعون لهم في تخفيف أو في دفع ذلك الضر أو في جلب ما أرادوا من نفع. فقطع الله جل وعلا أطماع هؤلاء المشركين وبين أن الشفاعة ملكا له سبحانه وتعالى. لذا قال: وكم من ملك في السماوات, لا تغني شفاعتهم. وقول الله جل وعلا: وكم من ملك, على سبيل ماذا؟ على سبيل بيان أن أحدا من الملائكة لا يملك شيئا من هذا القبيل, لا يملك أحد من الملائكة الشفاعة ولو كان من الملائكة المقربين. قال الله جل وعلا: لا تغني شفاعتهم شيئا, أبدا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. إذن لا بد من إذن الله جل وعلا, ولمن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن لمن يشاء ويرضى, ولا يرضى الله جل وعلا إلا عن من؟ إلا عن أهل التوحيد, لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما أهل الشرك أهل عبادة غير الله جل وعلا فإنهم يكونون ماذا؟ من أبعد الناس من الله جل وعلا. فهذه الآية كبقية الآيات هي دلالة على هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: فقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه.
وهذا كما ترون، وهذا الكلام كما ترون واضح وجلي. فالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن المشرك إنما أشرك في هذه الخصلة باتخاذ شفعاء والأنداد والوسائط فيما بينه وبين الله جل وعلا لما يظن أنه يحصل له من النفع، لما يظن أنه يحصل له من النفع. وقل كذلك أو دفع الضر، لأنه إما أن يكون طالبا لنفع أو طالبا لدفع ضر. قال: والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، من هذه الأربع. قال: إما مالك لما يريده عابده منه، وهذا منفي عن كل ما سوى الله، لقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن لا يملكون، واضح جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، إن لم يكن مالكا، إن لم يكن مالكا متفردا بالملك فماذا؟ فلا أقل أن يكون ماذا؟ من أن يكون شريكا. فقال الله جل وعلا: وما له فيهما من شرك. إذن كذلك ليس له شرك في ملك الله جل وعلا. قال: فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، أي معينا لذلك المالك، وإن لم يكن هو مالك، وإن لم يكن هو كذلك شريك، وإن لم يكن هو كذلك شريكا في الملك. فقال الله جل وعلا: وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير. إذن قطع هذا الأمر الثالث. قال: فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، أي شفيعا عند من؟ عند من بيده الملك، عند من بيده الملك. فقال الله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن قطع أسباب هؤلاء التي لأجلها عبد هؤلاء من عبدوا، لأجل الشفاعة، لأجل الشفاعة. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء المعبودين ليس لهم ملك، ولا لهم كذلك ماذا؟ شركة في الملك، ولا لهم كذلك ماذا؟ معاونة في ذلك الملك، ولا لهم كذلك حتى الشفاعة في جلب ذلك الملك لذلك العابد. إذن فلماذا يعبدون هؤلاء؟ أولئك لا شيء، حقيقة أمرهم أنهم لا يعبدونهم لشيء، هذا حقيقة أمر، حقيقة أمر هؤلاء. إذا قال رحمه الله، قال: فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشرك والمظاهر والشفاعة التي يطلبها المشرك،
قال وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، وقوله عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يدل على أن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، فيعطيها ويأذن فيها لمن ويأذن فيها لمن شاء سبحانه وتعالى، فهو المالك لها وحده سبحانه وتعالى. ففيه قطع أطماع هؤلاء المشركين عن معبوديهم وقطع الأسباب التي لأجلها تعلقوا بهؤلاء الشفعاء. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها،
لمن عقلها من أهل العقول الزاكية والنفوس كذلك الطيبة التي تفهم عن الله جل وعلا مراده. فالآية كما ترون فيها حجة واضحة دامغة لهؤلاء الذين يقولون إنما نعبدهم لأجل أن يقربون إلى الله زلفى، إنما نعبدهم لأجل أن يكونوا شفعاء لنا بين يدي الله جل وعلا. فبين الله جل وعلا أنهم لا يملكون شيئا من النفع ولا يملكون شيئا كذلك من كشف الضر، وأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى، وإذا كان أمر كذلك فهو المستحق وحده لهذه العبادة ولا أحد يستحقها سواه.
قال رحمه الله تعالى: فالقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله،
يعني يقول هنا رحمه الله تعالى: من الأسباب الذي حالت بين هؤلاء المشركين من المتأخرين وبين فهم القرآن، مع أن الآيات ظاهرة واضحة جلية، إذا جئت إلى القبوريين في يومنا هذا وقلت لهم: لماذا تتقربون إلى هؤلاء القبور وإلى أصحابها؟ ما هو جوابهم؟ جوابهم هو جواب المشركين الأول، يقولون: نحن أصحاب ذنوب ونحن أصحاب معاصي، وقد تلطخنا بماذا؟ بأوساخ وأدناس المعاصي إلى غير ذلك من الشبه التي ألقاها عليهم الشيطان وزينها في قلوبهم فقذفهم بها إلى الشر المستطير. الحاصل أنهم يقولون هذا، وهؤلاء المقبورين هؤلاء أناس صالحون، أناس أخلصوا فيما بينهم وبين الله جل وعلا، فهم مخلصون لله جل وعلا ولهم جاه عند الله جل وعلا، فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم، وهذا حقيقته ماذا؟ هذا حقيقته نتقرب إليهم بعبادتهم. واضح يا جماعة؟ حقيقته أنهم يتقربون إليهم بماذا؟ بعبادتهم. لذا تجدهم إذا دعوهم، وإذا استغاثوا بهم، وإذا نذروا لهم، وإذا ذبحوا لهم، إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي يقومون بها، ثم يعللون ذلك بقولهم ماذا؟ يقولون: أولئك أناس صالحين وهم أقرب من الله جل وعلا منا، فنحن نتخذهم وسائط وشفعاء فيما بيننا وبين الله. واضح يا جماعة؟ نحن نتخذهم وسائط فيما بيننا وبين الله جل وعلا حتى يشفعوا لنا لما جعل الله جل وعلا لهم من الجاه، فهؤلاء حقيقة قولهم كما قال من الأولون والذين يعبدون، كما قال الله جل وعلا عنهم: والذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى عن أولئك المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. واضح يا جماعة؟ فهذه حقيقة. هؤلاء الآن يقرؤون القرآن، وبعضهم ربما قرأ القرآن في أقل من شهر، وبعضهم أقل من ذلك، يقرأ القرآن وتمر عليه هذه الآيات ولكن يتلوها بلسانه ولا تصل إلى قلبه، ويراها كذلك بعينه ولا تصل، يراها ببصره ولا تصل، ولا تصل إلى ماذا؟ إلى بصائرهم. لماذا؟ حال بينهم وبين فهم القرآن هذا الأمر الذي ذكره، أو من هذه الأمور التي حالت بينهم وبين القرآن هذا الأمر، وهو أنهم اعتقدوا أن هذه الآيات في قوم قد مضوا. واضح يا جماعة أم لا؟ أن هذه الآيات التي فيها التحذير من الشرك وبيان الشرك وخطر الشرك إنما هي في ماذا؟ في أقوام قد مضوا، وليس لهم نظائر وليس لهم أمثال. لذا يقول قائلهم ليس في جزيرة العرب شرك، ليس في جزيرة العرب ماذا؟ شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. واضح جماعة أم لا؟ يقولون ليس مسمى شرك في جزيرة العرب. من يصدق هذا القول؟ والواقع كما يقال أكبر شاهد على وقوع الشرك بمظاهره واختلاف أنواعه، ولكن هؤلاء كما سمعتم لما اعتقدوا أن الشرك انقطع بموت أو بانتهاء المشركين ظنوا أن القرآن يحكي أمورا قد مضت وليس لها نظائر فيما هو الواقع اليوم. واضح يا جماعة؟ لا. وهذه من الأسباب التي حالت بينهم وبين فهم القرآن، إلى جانب أن المعاصي إذا وقعت في القلوب جعل الله جل وعلا على القلوب ظلمة، وكذلك جعل في القلوب حجب، جعل الله جل وعلا في القلوب حجبا، وكذلك طبع الله جل وعلا على القلوب، فتصير تلك القلوب لا تسمع شيئا ينفعها ولا ترى شيئا ينفعها ولا تقرأ كذلك شيئا ينفعها. وحال بينهم وبين ما يشتهون هذا حالهم، هذا حالهم. وقد قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله جل وعلا يصرفه، من تكبر عن الحق أول مرة يصرفه الله جل وعلا عن الحق، لأن هذا الدين دين التواضع والخضوع والذل لله رب العالمين وحده. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك،
لأن القرآن ما جاء لزمن دون زمن ولا لمكان دون مكان، بل هو عام لجميع الأزمان وجميع الأمكنة، فهو قرآن شامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من الله جل وعلا، من الله جل وعلا الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل في كل زمان ولكل زمان وفي كل مكان ولكل مكان، هذا دين الله جل وعلا سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جانب الشافعي والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، فالله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك.
قوله رحمه الله تعالى ثم قال أي ابن القيم: ومن نوعه أي شرك طلب الحوائج من الموتى، وهذا مقصود في هذا الباب أن الشفاعة لأجل ماذا؟ لأجل طلب الحوائج من هؤلاء الموتى والاستغاثة بهم. قال: وهذا هو أصل، وهذا أصل شرك العالم. واضح يا جماعة؟ هذا يجعله بين قوسين هذا الكلام، قوله رحمه الله ومن نوعه وفي نسخة من أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. واضح يا جماعة؟ فأصل شرك العالم من هذا القبيل ومن هذا النوع ومن هذا الصنف. لماذا؟ قال: فإن الميت قد انقطع عمله. الميت انقطع عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ماذا؟ إلا من ثلاث، إليه وليست منه. واضح يا جماعة أم لا؟ ثلاث أمور تأتي إليه وليست منه: ولد أو قال علم ينتفع به، وصدقة جارية، وماذا؟ ولد صالح يدعو له، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فالحاصل من هذا أن الميت هو بحاجة إلى غيره، إلى دعاء غيره. الميت بحاجة إلى دعاء الأقربين لأجل أن يتجاوز الله جل وعلا عن سيئاته، ولأجل أن يرفع الله جل وعلا من درجاته، فهو محتاج إلى من يعينه، وليس له قدرة على أن يعين ماذا؟ على أن يعين غيره. لذا قال الشيخ: قال: وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لنفسه. قال: فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له. قال: وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، بالشافع الذي سأله، سواء كان نبيا مرسلا أو كان ملكا مقربا أو كان صالحا من الصالحين. جهل أن هذا لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وجهلا كذلك بمن؟ بالمشفوع عنده، وهو الله رب العالمين. لأن الله جل وعلا لا يشفع إلا لمن؟ إلا لمن أذن له. فالله جل وعلا هو الذي يشفع من شاء في من شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ الله جل وعلا هو الذي يشفع من شاء في من شاء. لذا قال: فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. قال: والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، أي استغاثة المشرك بغير الله جل وعلا وسؤاله لغير الله جل وعلا سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. ما هو هذا السبب يا جماعة؟ الشرك بالله جل وعلا أعظم مانع للشفاعة. أعظم مانع للشفاعة هو ماذا؟ والشرك بالله جل وعلا. قال: وبمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. بما يمنع حصولها، هذا حاله، حالك حال من؟ كحال من ذهب إلى وزير وقتل أبناء الوزير وقال اشفع لي عند الأمير أو ما شابه ذلك. هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ذلك بشيء. فالحاصل كما ذكر رحمه الله تعالى أنه أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما لا يزيده من الله جل وعلا إلا بعدا، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى: فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم.
يعني قوله: فجمعوا بين الشرك بالمعبود، أي الشرك بالله جل وعلا،
إذ أنهم عبدوا غير الله، عبدوا أولئك الذين اتخذوهم شفعاء، عبدوا أولئك الذين اتخذوهم شفعاء. قال: وتغيير دينه، أيضا غيروا دين الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بماذا أمرهم؟ الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، وهم جعلوا الدين غير الدين، فهم غيروا الدين. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا خلق الإنس والجن لأجل هذا المعنى، لأجل عبادته وحده سبحانه وتعالى. ومع هذا قال: ومعاداة أهل التوحيد. كذلك ترى المشركين في كل زمان ومكان أعداء لأهل التوحيد، انظر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك المشركون، وبعده في أزمان متفاوتة ومتفرقة كذلك المشركون أعدى أعداء لهم، هم أهل من؟ هم أهل التوحيد في كل زمن ومكان، تجدهم يعادون أهل التوحيد، أهل الإشراك ألذ عدو لهم أهل التوحيد في كل مكان وزمان. قال ونسبة أهلي إلى التنقص بالأموات كما مر معنا، يقولون أنتم يا أهل السنة تتنقصون الصالحين وتتنقصون الأموات وتتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا نتنقصه؟ لأنكم ما أعطيتموه منزلته. وما هي منزلته؟ منزلته أنه يجيب دعوة الداعي ويكشف ما ذكر المكروبين، وأنه يقبل العبادة مع الله جل وعلا إلى غير ذلك من المعاني الشركية الباطلة الذي نهى عنها شرعنا. فنحن نقول نعم نحن ننكر هذا، والله جل وعلا يبطل هذا في كتابه الكريم، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أبطل هذا وأنكر هذا في آيات السنة المطهرة، وما أكثرها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، ألا فلا تتخذوا قبور ماذا؟ مساجد. وجاء عنه أنه قال فلا تتخذوا ماذا؟ قبري مسجدا، إلى غير ذلك من الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن هؤلاء تنقصوا أهل التوحيد بما هم فيه ماذا؟ بما هم منه براء، بما هم منه براء، كما قال من قال ممن تقدم المشركون الأول ماذا قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا سب آلهتنا، قالوا ماذا؟ سب آلهتنا وتنقص آلهتنا، سبها لماذا؟ لأنه قال اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، اعبدوا الله وحده لا شريك له. وأهل السنة والجماعة يقولون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، اعبدوا الله لا تعبدوا غير الله جل وعلا. فدعوة التوحيد عند أولئك القبورية والمشركين أنها ماذا؟ أنها تنقص للأولياء والصالحين وعدم وضعهم في منازلهم الحقيقية. أهل السنة والجماعة من أعظم الناس احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتبع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الناس إلى وأحب الناس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا تجدهم أتبع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا في مظهرهم وفي مخبرهم، بخلاف أولئك. أولئك انظر إلى أحوالهم، انظر إلى صورهم، تجد الرجل منهم حالق اللحية، ما لك يا فلان؟ يقول مستحب حلق اللحية، ماذا؟ أو إحسان اللحية مستحب. تجد الثوب يسربل، ما لك يا فلان؟ يقول الأمر في ذلك فيه ماذا؟ فيه سعة، ويفعل ما يفعل من المخالفات وهو يقول ماذا؟ أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو كذبت في هذه الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله جل وعلا، قال له ربه جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله حقا وحقيقة وصدقا فماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني في ماذا؟ في كل ما جاء عنه ظاهرا وباطلا. وهذا هو حال أهل السنة والجماعة، أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطل. فالحاصل أن هؤلاء أصحاب دعاوى زائفة وباطلة، لذا كما يقال الشيء بالشيء يذكر. كان الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون من قال في أهل السنة بأنه مجسم فاعلم بأنه معطل، ومن قال في أهل السنة والجماعة أنهم معطلة قال فاعلم بأنهم ماذا؟ بأنهم مجسمة. ومن قال في أهل السنة والجماعة أنهم مرجئة قال فاعلم أنهم ماذا؟ وعيدية خوارج. ومن قال فيهم أنهم وعيدية أو خوارج فاعلم أنه ماذا؟ مرجئي. وهكذا في بقية الأبواب تجد المخالفين لأهل السنة والجماعة يرمون أهل السنة والجماعة بما هم منه براء. لماذا؟ للباطل الذي عندهم، للباطل الذي عندهم، يرون أن أهل السنة والجماعة على باطل، وقد نزه الله جل وعلا أهل السنة والجماعة عن هذه الأباطيل. قال رحمه الله: وهم قد تنقصوا الخالق. هذه حقيقة الأمر، تنقصوا الخالق بشرك، جعلوا مع الله جل وعلا شركاء، وهذا من أعظم، بل هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، أن يجعل مع الله جل وعلا ماذا؟ ندا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو ماذا؟ خلقك، كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم في كل زمان ومكان. يطعنون في من؟ يطعنون في أهل التوحيد وفي أولياء الله الصالحين حقا، بأنهم ماذا؟ بأنهم وعندهم. قال: وتنقصوا من أشركوا به، أي من الملائكة أو من الصالحين أو من الأنبياء، غاية التنقص. لماذا؟ قال: إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. واضح جماعة أم لا؟ هؤلاء الرسل يتبرؤون من هذا، والملائكة يتبرؤون من هذا، بل كل متبوع يوم القيامة يتبرأ من ماذا؟ من تابعه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
قال رحمه الله تعالى: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
وهذا معناه هو ما تقدم عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعة.
يا جماعة، كما هو ظاهر، في حق من؟ في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكرم الخلق على الله وأحب الخلق لله جل وعلا، لا يملك الشفاعة إلا بعد أن يسجد ما شاء الله أن يسجد، ما شاء الله أن يسجد، ويحمد الله جل وعلا ما شاء الله جل وعلا أن يحمد، وهو ساجد يحمد الله ويتضرع إلى ربه جل وعلا ما شاء الله جل وعلا، ثم يأذن له ربه جل وعلا بالشفاعة، فيقال له: يا محمد، ارفع راسك وماذا؟ وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
وهذا هو كما تقدم معنا هو مقصود الشفاعة. مقصود الشفاعة أن يتفضل الله جل وعلا على أهل الإخلاص، أن يتفضل الله على أهل الإخلاص في النفع للمشفوع له. قال فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع قال ليكرمهم. وهذا هو المعنى الثاني، إكرام الشافع وإظهار الكرامة لذلك الشافع عند غيره من الناس. واضح هذا جماعة؟ فهذا هو مقصود الشفاعة، هذا هو مقصود الشفاعة، إكرام الشافع ونفع ماذا؟ المشفوع له. تفضل.
قال رحمه الله: الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
يعني كما تقدم معنا وتكرر وتقرر أن الشفاعة على قسمين، على قسمين: شفاعة مثبتة وهي شفاعة الشفاعة لأهل التوحيد والإخلاص، وهي ما توفر فيها ماذا؟ ثلاثة شروط تقدم الكلام عليها. والمنفية هي الشفاعة لأهل الإشراك بالله جل وعلا، فإنها منفية كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله قال أبو العباس: هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله.
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما يقال علم رحمه الله تعالى من أعلام الإسلام المشهورين الذي نفع الله جل وعلا، والذي يقال ليس لا يعلم له نظير بعده، لم يأتي بعده مثله، لم يأتي بعده رحمه الله تعالى مثله. وقد ذكر ابن دقيق العيد وقد التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من أقرانه، قال: ما كنت أظن أن يخلق الله أو أرى أن يخلق الله جل وعلا مثلك، لما رأى من عجيب أمر هذا الإمام رحمه الله تعالى. هو من المجددين لدين الله جل وعلا، هو ممن جدد القرن السابع الهجري رحمه الله تعالى، فتح الله جل وعلا به فتحا مبينا. وهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد في هذه الأزمان التي هي ممتدة من زمن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إنما هي مأخوذة من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هي من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. لذا تجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يغترف اغترافا كبيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو من كتب تلاميذك ابن القيم وابن كثير. وهذا النقل الذي نقله في كتاب التوحيد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على هذا المعنى، على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما هو امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، فرواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه.
فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد محتمل للتحسين، بإسناد محتمل للتحسين، لكن ما تقدم يشهد له، الحديث الذي تقدم في صحيح البخاري يشهد له ويرتقي به إلى الحسن، يرتقي به إلى الحسن، فهو إما حسن لذاته وإما حسن لغيره. طيب فضل. وهو كما ترون واضح، قال: شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا. فقوله مخلصا في هذا اللفظ هو كقوله خالصا من قلبه في اللفظ الأول، وقوله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه هذا كالتفسير لمعنى الإخلاص، لمعنى إخلاص القلب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وشاهدوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوته فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه.
طيب، هذا تعريف من تعريف الإخلاص. وعرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بتعريف آخر فقال: قصد المعبود وحده بالتعبد، قصد المعبود وحده بالتعبد، هكذا عرفوا في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 65 و500. قصد المعبود وحده بالتعبد، مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 65 و500. وعرفه في إعلام الموقعين فقال: الإخلاص هو تجريد القصد، هو تجريد القصد طاعة للمعبود، وهي كلها تدور على هذا المعنى، على التجريد والتنقية والإفراد. فتفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث، كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له أو ينفعه عند الله، كما يكون خواص أن يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاه.
يعني كما تقدم معنا أن هؤلاء مشبهة في هذا الباب، مشبهة في باب الشفاعة، شبهوا شفاعة الشافعين عند الملوك فجعلوا كذلك في حق الله جل وعلا، أن هؤلاء يشفعون عند الله جل وعلا كما أن الشفعاء يشفعون عند الملوك في الدنيا. وهذا من تشبيه الخالق سبحانه، أو من تشبيه المخلوق أو الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله.
إذن الله جل وعلا هو الذي يشفع من شاء، واضح يا جماعة؟ فحقيقة الأمر من هو الشافع يا جماعة؟ الله جل وعلا هو الذي يشفع من شاء، فالشفاعة بيده سبحانه وتعالى، فالشفاعة بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو الذي يشفع من شاء في من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه، فهو يأذن لمن شاء أن يشفع في من شاء أن يشفع له عنده سبحانه وتعالى، فإذا الأمر منه وإليه وحده لا شريك له. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها.
وهذا واضح أن الشفاعة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بإذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثانية: لا تكون كذلك إلا بماذا؟ إلا لمن ارتضى الله، إلا لمن ارتضاه الله جل وعلا. ولا يرضى الله جل وعلا إلا عن من؟ إلا عن أهل التوحيد. واضح جماعة ملاء؟ وهذا هو معنى الرضا عن المشفوع، وهذا هو معنى الرضا عن المشفوع. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد.
طيب، وهذه الشفاعة هي المسمى بالشفاعة العظمى، وهي الذي أكرم الله جل وعلا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهره في أعظم الأماكن في هذا المقام الذي تجتمع فيه جميع الأمم من أولها إلى آخرها، وكل الناس يتراجعون عنها، والرسل وأولو العزم يقولون اللهم سلم. أولو العزم يقولون ماذا؟ لست لها، اللهم سلم، حتى يأتون إلى ماذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها الحديث. ففيه ماذا؟ هذا المقام المحمود. إذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا هو المقام المحمود لقول الله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة الكبرى، وهي متفق عليها عند جميع الأمة، متفق عليها عند جميع الأمة، لا خلاف فيها بين الأمة أي في هذه الشفاعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فقد ذكر أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه.
كذلك شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة بعد أن يتجاوز الصراط، فإنه لا يدخل أحد إلا بماذا؟ إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخذ بحلق الجنة، فيقال من أنت؟ فيقال محمد، فيقال بك أمرنا أن نفتح، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو أول من يقرع أبواب الجنة، وأول من يدخل الجنة، ثم يدخلها الرسل والأنبياء، ثم تكون أمته أول من يدخل الجنة، فهو يشفع لأهل الجنة في ماذا؟ في الدخول، سواء كانوا من الأنبياء والرسل أو كانوا من المؤمنين من أمته صلى الله عليه وسلم أو من باقي الأمم. وهذه من الشفاعات كذلك التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيها من إظهار الشرف ما فيها، ما هو واضح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها.
وهذه الشفاعة بعض أهل العلم يقول لا يثبت فيها دليل، بعض أهل العلم يقولون لا يثبت فيها دليل، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر لها دليلين، أحدهما ضعيف والثاني صحيح، وهو من حيث المعنى مفهوم محتمل. ذكر ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، قال: وفيه ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم، قال: حتى تعجز أعمالكم، أو كما قال العلماء. ففيه دلالة على أن هؤلاء تعجز أعمالهم عن ماذا؟ عن مواصلة ماذا؟ السير على الصراط، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوزون. واضح جماعة أم لا؟ فيكون فيه هذا المعنى من أنه يشفع لقوم استوجبوا النار بسبب المعاصي أو بسبب تقصير في أعمالهم، لكن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلوها. واضح جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال.
وهذه أنكرها الخوارج والمعتزلة والزيدية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، واتفق عليها الصحابة وتابعوهم بإحسان، والأئمة وأئمة الإسلام رحمهم الله تعالى اتفقوا على هذه الشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل وشفاعة غيره من الملائكة والصالحين لمن توجب لمن دخل النار بأن يخرجها بأن يخرج منها لمن دخل النار بأن يخرج منها. فضل
قال رحمه الله تعالى الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد.
وهذه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتزلة والخوارج يجعلون أدلة الشفاعة منحصرة في هذا النوع من الشفاعة. الخوارج والمعتزلة يجعلون أدلة الشفاعة التي جاءت في السنة منحصرة في هذا الباب، أي في باب رفع درجات أهل الجنة، أما أنهم يخرجون من النار إلى الجنة فلا. ودليل هذا ما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قصة موت أبي سلمة زوجها رضي الله عنها وأرضاها، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. قالوا هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أن ترفع درجاته في ماذا؟ في المهديين، أي في الجنة. فضل.
قال رحمه الله تعالى وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
أي شفاعات المتقدمة كلها في أهل التوحيد، كلها في أهل التوحيد. فضل.
قال رحمه الله تعالى السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.
وهذه كما قال خاصة في رسول الله، خاصة برسول الله وخاصة بأبي طالب. واضح جماعة أم لا؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب شفاعة مقيدة ليست بمطلقة، مقيدة بأن يخفف من عذابه وليست مطلقة بأن يتخلص من عذابه فيخرج من النار ويدخل الجنة. لماذا؟ لأنه كان مشركا. وهل هذا الأمر عام في جميع أقاربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أم أنه خاص بأبي طالب؟ الجواب أنه خاص بأبي طالب فقط. لماذا؟ لما كان يصنع ويقوم بحماية النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فأبى، أو فنهاه الله جل وعلا عن ذلك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه ماذا؟ نفعا ولا ضرا. أمه وهي أمه ماتت على الشرك، فسأل ربه جل وعلا أن يستغفر لها فنهاه ربه جل وعلا، وكذلك أراد أن يستغفر لعمه فنهاه ربه جل وعلا عن ذلك، كما هو واضح في قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار. الحاصل أن هؤلاء أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي أبي طالب ماذا؟ خاصة. وهذه كذلك فيها دلالة على أن أهل الشرك لا يشفع لهم شفاعة مطلقة، وإنما وقعت في أبي طالب أو لأبي طالب شفاعة مقيدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذا خلاص ما يقال في هذا الباب. ومن باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الناس في مسألة الشفاعة أربعة مذاهب، لأن للناس في مسألة الشفاعة
أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله جل وعلا يقولون بأن الشفاعة ثابتة لأهل التوحيد، أن الشفاعة ثابتة لأهل التوحيد كما دلت عليها الأدلة، وقد مرت هذه الأنواع من أدلة أو من أنواع الشفاعة. الطائفة الثانية المعتزلة والخوارج ومن كان على شاكلتهم، فهؤلاء ينفون الشفاعة، أي شفاعة لأهل النار من أهل التوحيد بأن يخرجوا من النار، وإن كانوا يقولون بالشفاعة لمن؟ شفاعة أهل الموقف، والشفاعة كذلك في رفع درجات أهل الجنة. الفريق الثالث أو الطائفة الثالثة المشركون والقبوريون ومن كان على شاكلتهم من عباد القبور، هؤلاء كذلك يثبتون الشفاعة الشركية، هؤلاء يثبتون الشفاعة الشركية التي نفاها الله جل وعلا، فهم يعتقدون الشفاعة في الصالحين إلى غير ذلك كما تقدم معنا في هذا الباب. القول الرابع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال قول ابن سينا والفلاسفة، وهو القول بأن الشافع، أن المشفوع له يشفع له الشافع بمجرد تعلق ذلك المشفوع بذلك الشافع، ولو لم يطلب منه الشفاعة. قول الفلاسفة وابن سينا أن يقولون بأن المشفوع يشفع له الشافع بمجرد تعلق المشفوع بالشافع، وإن لم يطلب ذلك المشفوع من الشافع الشفاعة، وإن لم يطلب ذلك الشافع الشفاعة. قالوا حاله كحال ماذا؟ كحال المرآة، إذا جاءها الضوء، واضح يا جماعة؟ المرآة إذا جاء الضوء يضرب في المرآة، وهذا الضوء ينتقل من المرآة إلى ماذا؟ إلى الجدار، واضح يا جماعة أم لا؟ فهؤلاء يقول تعلق المشفوع بهذا الشافع أبي الأولياء والصالحين أو غير ذلك، يقولون يحصل لهم ما يحصل للشمس إذا ضربت في المرآة، هؤلاء تحصل لهم رحمة، واضح يا جماعة؟ لأنهم صالحون، والرحمة تتسرى وتنتقل من هؤلاء إلى هؤلاء مباشرة، كانتقال ماذا؟ كانتقال ضوء الشمس إذا ضرب في ماذا؟ في المرآة، واضح يا جماعة؟ لا، الرحمة تنزل من الله إلى أولئك الصالحين، ومن أولئك الصالحين إلى ماذا؟ إلى أولئك المشفوع لهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا أبعد هذه الأقوال وأخبثها، أو كما قال رحمه الله تعالى، ومن أراد الاستزادة رجع إلى كتاب فتح رب العباد، فقد ذكرنا جملة من هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.